الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل وعلا في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. هذه الآيات في غزوة أحد التي جرت ووقعت في السنة الثالثة من الهجرة يوم السبت. الله جل وعلا ذكر ما حصل في تلك الغزوة في هذه السورة، وهذه السورة لعمران ذكرت غزوة أحد ويعني أسهبت في ذكرها وذكرت ما حصل من الأحداث والمواقف في تلك الغزوة، وبين جل وعلا الحكم العظيمة مما حصل كما سيأتي إن شاء الله في سياق هذه السورة. وإذ غدوت أي أذكر، وإذ غدوت أي أذكر، حين غدوت أي خرجت من أول النهار من أهلك، ذكروا أنه خرج من بيت عائشة رضي الله عنها، تبوئ أي تنزل المؤمنين مقاعد للقتال، أي يرتب الصفوف عليه الصلاة والسلام، يجعل ميمنه ميسرة، وجعل الرماة على جبل الرماة المعروف، فرتبهم وبوأهم مقاعد للقتال. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بالأسباب، لبس درعين وبوأ مقاعد القتال وجعل الرماة على الجبل يحمون ظهورهم، وأنه عليه الصلاة والسلام كان بصيرا بالحرب، كان قائدا محنكا بصيرا بالحرب، فيعني بوأ أصحابه أماكن ورتبهم ترتيبا جيدا، ولكن جاء الخلل من مخالفة الرماة، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بصيرا بالحرب ورتبهم ترتيبا جيدا، وحصل النصر في بداية الأمر حتى خالف الرماة ونزلوا. وهذه القصة يعني هذه المعركة سببها أن المشركين لما أصيبوا يوم بدر تعاهدوا أن ينفقوا مال العير التي نجت من المؤمنين، تعاهدوا تعاقدوا أن يجعلوها في قتال محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كان فيها مال كثير، تجارة من الشام، العير تسمى العير، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام لأخذها ففاتت، أخبر أبو سفيان فأخذ طريق الساحل وفات، وأسرع السير وفات، نجت القافلة وخرج المشركون لإنقاذ أموالهم، فجمع الله بينهم في بدر على غير الميعاد. فلما حصل ما حصل ورجع المنهزمون وما من واحد إلا وقد أصيب بأب أو أخ أو ولد، دخلهم حزن عظيم، وتعاهدوا وتعاقدوا، ونذر أبو سفيان بن حرب وهو صار رئيسهم بعد قتل الأشراف والأسياد ألا يمس جلده ماء حتى يأخذ بثأره وبثار من أصيب معه، فجعلوا تلك القافلة في قتال المؤمنين، أنفقوا تلك الأموال في قتال المؤمنين. ثم جاءوا بعد ذلك في السنة الثالثة، جاءوا نزلوا عند أحد، جاءوا يوم الخميس، نزلوا يوم، ذكروا في السير أنهم جاءوا يوم الخميس ونزلوا عند أحد، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة بالمدينة، ثم استشار أصحابه فخرج يوم السبت من أول النهار إذ غدوت من أهلك، فاستشارهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يرى أن يقاتل في المدينة، أن المشركين جاءوا بثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفا، فاستشارهم هل يخرج أم يقاتل في المدينة، فأشار إليه عبد الله بن أبي المنافق أن يقاتل في المدينة، أن يقاتل في المدينة، فإذا جاءوا يعني إن بقوا محروبين لم ينالوا شيئا، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في السكك ورماهم النساء بالحجارة من فوق البيوت، فصار يعني سببا للنصر. والنبي عليه الصلاة والسلام مال إلى هذا الرأي، ولكن الشباب المتحمسين الذين فاتتهم غزوة بدر أبوا إلا الخروج، وكانوا يعني يتحرقون على المشركين ويعني يتأسفون على فوت بدر، فأشاروا ولحوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالخروج يقاتلونهم خارج المدينة. فلما ألحوا صاروا هم الأكثرية، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، فدخل بيته ولبس لعمته يعني ملابس الحرب ظاهرة بين درعين، ولبس المغفر عليه الصلاة والسلام. فلما خرج ندموا، قالوا يا رسول الله لعلنا استكرهناك، يعني نشيت أن نقاتل بالمدينة قاتلنا. فقال عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لنبي إذا لبس لعمته أن يضعها حتى يفتح الله تعالى بينه وبين قومه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأبى أن يبقى فخرج. فلما خرج بالصحابة كانوا ألفا، فلما خرج غضب عبد الله بن أبي وقال أطاع الشباب وعصاني، كان كهلا، فغضب أنه عصاه، فرجع بثلث الجيش، رجع بقرابة 300 رجل، وقال لو نرى قتالا لقاتلنا، ولكن لا نراكم تقاتلون في وجهكم هذا. فرجع، ما أنزل الله فيهم ولو نعلم القتال لاتبعناكم. فرجع بثلث، كاد طائفتان أن تفشل وهما بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار رضي الله عنهم من الأوس والخزرج، بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس، فثبتهم الله جل وعلا وثبتوا وخرجوا، فأنزل الله فيهم ما سيأتي من آيات إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل. ثم خرج بهم النبي عليه الصلاة والسلام وجعل ظهورهم إلى أحد، وأبقى 50 رجلا أمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم جميعا، وجعلهم على الجبل الصغير الذي قريب الذي هو قريب من أحد، وقال لا تبرحوا مكانكم حتى لو رأيتمونا هزمناهم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، ولو رأيتمونا تخطفنا الطير يعني قتلنا وسرقتاكم لحمنا فلا تبرحوا. فناهم وأكد عليهم تأكيدا شديدا أن لا يبرحوا مكانهم حتى يرسل إليهم، لأنه يعني يعلم عليه الصلاة والسلام أنهم حماة الظهور، فلو نزلوا أتوا من الخلف، قال لا نؤتى من قبلكم. فلما بدأت المعركة نصر الله تعالى المؤمنين في أول الأمر، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أي تقتلونهم قتلا شديدا يذهب الإحساس يبيت، إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم، الفشل الضعف، إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. ما هو التنازع؟ تنازع اختلف الرماة لما رأوا أن المشركين قد ولوا الأدبار، قالوا يا قوم ظهر أصحابكم فما تنتظرون، الغنيمة الغنيمة، يعني بادروا الغنيمة لئلا تفوت. فقال لهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه يا قوم أنسيتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لناتين القوم ولنصيبن من الغنيمة، يظنون المعركة انتهت لأن المشركين فروا لما بدت المعركة، حصدهم المسلمون في أول الأمر فولوا الأدبار واضطربوا وهربوا، فجعل المسلمون يجمعون الغنائم. فظن الرماة وهم ينظرون إلى أرض المعركة أن الأمر قد انتهى، وكان خالد بن الوليد على ميمنة المشركين، وكان على الخيالة معه 100 فارس، وكان خلال المعركة ينظر إلى الجبل، كلما أراد أن يأتي من الخلف رأى الرماة رموه نضحوه بالنبل فرجعت الخيل، فكانت عينه على الجبل، فلما رأى أكثر الرماة قد نزل كر على من بقي فقتلوه، بقي عدد قليل منهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه جميعا، فقتل من بقي، ونزلوا على المسلمين من الخلف بالخيول، فرسان نزلوا عليهم أتوهم من الخلف. فلما رأى المشركون المنهزمون رأوا أن الخيل نزلت من الخلف تشجعوا ورجعوا، وعلموا أن الكرة صارت لهم فرجعوا، وأولئك من الخلف فأطبقوا عليهم، هؤلاء صاروا يقتلونهم من الخلف وهؤلاء أتوهم من الأمام وعددهم كثير 3000، والمسلمون صاروا 700 فقط لرجوع ثلث الجيش، فاضطرب أمر المسلمين وولى كثير منهم تصعدون أي تمعنون في الهرم، تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، أي في آخر الجيش وناديهم ألموا إلي عباد الله، واضطربوا وقتل بعضهم بعضا، قتل اليمان والد حذيفة رضي الله عنهما، أنه جاء في آخر المعركة بعد أن طرب الصحابة رضي الله عنهم فرأوه فظنوا أنه من المشركين فكروا عليه وقتلوه، قال حذيفة أبي أبي، فلم يسمعوا كلامه ولم يتبين الأمر حتى قتلوه رضي الله عنه، فهرب من هرب وبقي النبي عليه الصلاة والسلام في عدد قليل، أفرد في 12 من أصحابه من الأنصار رضي الله عنهم، أفرد في 12 ليس من ما بقي إلا 12، أفرد في 12 لأن الصحابة اضطربوا منهم ذهب هنا وهناك وكذا، حتى الذين ثبتوا لم يكونوا مجتمعين في مكان واحد، بعضهم هنا بعضهم هناك، اضطرب أمرهم واختل نظامهم، فأفرد عليه الصلاة والسلام في 12 رجل كما جاء عند النسائي، فرهقه المشركون غشوه أقبلوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام من يرد عنا وله جنة، فقال رجل قال طلحة أنا يا رسول الله، قال مكانك، قال رجل من صار أنا يا رسول الله، قال أنت، فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 11 كلهم رضي الله عنهم، ثم قاتل طلحة رضي الله، فقاتل قتال 11، فوقع النبي عليه الصلاة والسلام ضربه بالسيف وقطعت أصابعه رضي الله عنه، فقال حسن، قال النبي عليه الصلاة والسلام أما لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وحرص المشركون على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، صاروا يعني يحرصون حرصا شديدا، وجاء 4 تعاهدوا تعاقدوا على قتله، منهم بن قمئة فصاروا يبحثون عنه ولا يرونه، قال أحدهم هذا محمد، دلوني على محمد، قال هذا محمد، فمر من عنده ذهب ورجع ولم يره، ثم رجع إلى أصحابه فقالوا ما لك لم تقتله إنه أمامك، قال والله ما رأيت أحدا، قال فعلمت أنه محفوظ عليه الصلاة والسلام. يقول جل وعلا إذ همت وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا، هما بنو حارثة وبنو سلمة، والفشل هو الضعف والجبن والخور وترك القتال، والله وليهما، قال جابر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيحين فينا نزلت هذه الآية بنو حارثة بن سلمة وما نحب أنها لم تنزل، بقوله تعالى والله وليهما، فهذا فيه يعني تزكية وثناء على هاتين الطائفتين، لأن الله تعالى ثبتهما وبين أنه وليهما أي ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه صيغة حصر، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ومعروف مرة معنا أن تقديم ما حقه التأخير يدل على الحصر، نصر الكلام وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فليتوكل المؤمنون على الله، الفعل ثم الفاعل ثم بقية المفعول أو شبه الجملة جار المجرور، فهذا هو الأصل، فليتوكل المؤمنون على الله، لكن قدم شبه الجملة وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا يدل على الحصر. ما هو تعريف التوكل؟ تعريف التوكل يعني له تعريف، لكن أقرب هذا التعريف وأحسن هذا التعريف هو صدق الاعتماد على الله في في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به سبحانه. صدق الاعتماد، اعتماد صادق على الله جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر مع الثقة به، يعتمد مع الثقة، وأيضا مع الأخذ بالأسباب، فالتوكل لا يعارض الأخذ بالأسباب. ولا شك أن التوكل من المقامات العظيمة، المقامات العظيمة التي إذا حققه المؤمن صار في أعلى المقامات، كما في حديث 70: لا يستغفرون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ولا شك أن الناس يتفاوتون في هذا تفاوتا عظيما، ويندر التوكل الصادق على الله جل وعلا يندر في الناس، تجد الاعتماد على المخلوقات والاعتماد على الأسباب هو السائد المتفشي في الناس إلا من رحم الله. هذا يعتمد على وظيفة، هذا يعتمد على أولاد، هذا يعتمد على تجارة، هذا يعتمد على زراعة، هذا يعتمد على كذا، هذا يعتمد على مثلا العلاج، لكن بين مستقل ومستكثر. فلا يعني يحقق العبد توكله إلا إذا عرف ربه، إذا عرف ربه تمام المعرفة، وعرف أنه بر رحيم، وأنه كريم، وأنه قوي، وأنه قادر، وأنه صادق الوعد، وأنه جل وعلا يتولى عباده المؤمنين ودافع عن الذين آمنوا، وأنه هو الحفيظ، وأنه هو الرقيب الحسيب. إذا فقه أسماء الله جل وعلا وصفاته ما وعد به المتوكلين من الحفظ والنصر والتثبيت والتأييد، فإنه يقوى توكله على حسب ذلك. والله تعالى يقول: من يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يعني خذ مثالا على قوة التوكل كيف يصنع، لأنه ليس شيء يتكلف أو يصطنع، شيء يقر في القلب حتى تظهر أثاره على الجوارح بدون تكلف. هذا الصلة من أشيم، وهو من عباد التابعين رحمه الله، من علمائهم أيضا، ذكروا في سيرته أنه لما نزلوا في سفر ونام أصحابه وتظاهر بالنوم، ثم قام وذهب إلى غيظة، يعني مكان فيه أشجار، ودخل يصلي من الليل. فكان شخص يراقبه لينظر عمله، تظاهر بالنوم، فلما قام تبعه وصلة لا يشعر بذلك. فلما دخل الغيظة لحقه، صعد فوق شجرة يراقبه، يقول: فصلى، لما شرع في صلاته جاءه الأسد، سمعت زئير الأسد، فجاءه الأسد، يقول: فقلت، يعني أيقن أنه سيفترسه، وهو يصلي قائم، جاء الأسد وقف أمامه وهو قائم، يقول: فما اكترث له، ما اهتم ولا تبال به، يقول: وأنا فوق الشجرة ارتعد خوفا. الفرق بين الشخصين، يقول: قلت سيفترس إذا ركع، فركع ورفع والأسد واقف، قلت سيفترس إذا سجد، سجد هذه فرصة، وأن الأسد لا يهاب قائما ولا راكعا ولا، يقول: فقلت سيفترس إذا سجد، قال: فسجد ثم رفع ثم سجد ثم رفع والأسد واقف أمامه، وحتى سلم، شهد وسلم. قال: فخاطب الأسد فقال له: إن كنت قد أمرت بشيء فهلم إلى ما أمرت به، وإلا فاطلب الرزق من مكان آخر. قال: فزار الأسد وولى ورجع انصرف. يعني هذا مثال، وليس معنى هذا الإنسان يعني أنه إذا لم يكن عنده هذا التوكل أنه يخاطر بنفسه وأنه يتعرض للسباع وما شابه ذلك، لا، لكن هذه ثقة، إيمان راسخ وثقة وصلت إلى هذا الحد، أنه لا يبالي حتى بالأسد، مع أن الأسد معروف بشدة بطشه، الحيوان المفترس من أشد الحيوانات عدوانا وافتراسا، ومع ذلك فإنه لم يباله، لأنه متصل ليناجي ربه، فقام في قلبه من الإيمان ومن لذة المناجاة والشعور بالقرب من الله جل وعلا أنه في حفظ الله وفي ويناجي ربه جل وعلا، فلم يبالي بالأسد، عرف أن هذا جند ضعيف من جند الله، وهو قد استعان بالله توكى الله يناجي ربه بين يديه فلم يباله، مع الإيمان أن يومه لن يتقدم ولا يتأخر فلم يحصل له شيء. فالمقصود يعني ليس معنى هذا الإنسان كما يعني تقدم يجازف يسمع قصة فلان يقول يسوي مثله، لا، هي ما تأتي بنتائج، هذه أثر ما وجد في القلب، فإذا لم يوجد في القلب ما ينفعك الأثر. سيأتي يسمع القصة يقول الله يسوي مثله مثلا، لا، هل وقر في قلبك ما وقر في قلبه؟ فإذا كان الجواب نعم فستفعله بدون تكلف، بدون ما تحاكي أحدا، ستظهر أثاره بدون تكلف بدون تصنع. وإذا لم يكن في القلب شيء ما وقر فلا ينفعك أن تتشبه بالمظاهر، المظاهر هذه ما تنفع تضر الإنسان، يخاطر بنفسه ثم يقع في الكارثة ويضر نفسه. فالتوكل درجات. مثال آخر نكتفي مثالين. مثال آخر هي قصة ثابتة في السيرة سند صحيح، أن خالد بن الوليد رضي الله عنه تحداه المشركون أن يشرب السم، أو يعني أنكم تقولون أن الله ينصركم وكذا، أنه ما هزم في معركة قط منذ أسلم إلى أن توفي رضي الله عنه، فتحدث الناس صاروا يشيعون أن الجيش الذي في خالد لا يقهر، فيعني قابله بعض المشركين وقالوا يعني تقولون أن الله ينصركم وكذا، فإذا كان صحيحا فاشرب هذا السم، وجاءوا بسم من أشد أنواع السم فتكا، فأخذوا خالد رضي الله عنه وسمى وشاربه ولم يضره بشيء. هل الإنسان يجازف يقول الله يسوي مثل خالد يشرب السم؟ لا، إذا لم يكن في قلبه التوكل والثقة التامة في الله جل وعلا فإن الغالب أنه سيهلكه بالسم ولا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن ما الذي جعل خالد يفعل هذا؟ هذا انتحار. الإنسان إذا شرب السم كم نسبة أن يموت؟ لا تكون 100%. لكن ما الذي جعل خالد رضي الله عنه يفعل ذلك؟ قام في قلبه أمر وإيمان وثقة بالله أن الله تعالى سيدفع عنه هذا السم، مع أنه منعه أصحابه لكنه تغافلهم وشاربه ولم يصبه شيء. فهذا يدل على أن التوكل ليس تصنعا، أنه عشان يستقر في القلب ثم تظهر أثاره، ولسيما أنه فعله من أجل المحاجة عن الدين والدعوة إلى الله وإثبات النصر، أن النصر من عند الله، وأنه ليس بقوة خالد وبشجاعته فقط، إنما النصر من عند الله. إذا علم المشرك أنه شرب السم ولم يموت عرف أنه مهما حاولوا قتله لن يستطيعوا، لأن الله تعالى سلطه على المشركين، والله تعالى هو الذي يتولى نصره، ليس هو بسبب القوة والشجاعة. فهذا فيه دعوة عظيمة وآية باهرة قد تكون سببا في إسلام خلائق لا يحصيهم إلا الله جل وعلا. فقام في نفسه أن الله سيحفظه وسيكون له سيكون لهذه الفعلة أثر عظيم وبالغ في الدعوة والتأثير، فوقع في نفسه أن يفعله ولن يضره، وهذا الذي حصل. فعلى كل حال لو قال كيف يعني يحصل التوكل، نقول سببه هو العلم بالله جل وعلا، العلم بالله. فالإنسان إذا عرف ربه عرف كيف يتوكل عليه. وأنت ترى الإنسان مثل لو قال شخص لآخر يعني اذهب إلى في شيء مكان مخوف، قال لا تخاف اذهب إلى هذا المكان وأنا أحفظك أنا أحرسك، هل يثق به ولا لا من أول مرة؟ ما يثق به لأن يعرف قوته. قل هل من هو اللي قال لي أنا أحرسك وأنا أحفظك ولا تخاف؟ هل هو صادق ولا كاذب؟ قد يكون كاذبا فلا فائدة من وعدي. فإذا عرف أنه صادق لازم يعرف إيش أنه قادر، هل يستطيع ولا ما يستطيع. لذلك لما قال الله تعالى لموسى عليه السلام كلا إن قال ولهم علي ذنب فأخاف يقهرون، قال كلا فاذهب بآياتنا إنا معكم مستمعون، انتهى الأمر. ولم يبقى في قلب موسى شيء من الخوف من فرعون، مع أنه قتل رجلا من قومه وطلبوا فرعون لقتله، يعني عليه قضية قتل، غير أنه جاء يدعوه إلى الإسلام ويدعوه إلى الإيمان ويزيل عنه ما يدعيه من الربوبية، هذه وحدة كافية في أن يبطش به. فكيف إذا كان قد قتل قبطيا مع أنه تربى في بيته، يعني كان يرى فرعون أنه جاز الإحسان بالإساءة، ومع ذلك لم يبقى في قلب موسى شيء من الخوف، وذهب إلى فرعون، دخل عليه في سلطانه ودعاه إلى الله بكل شجاعة كل قوة، ولم يحصل شيء من الأذى، لم يصل إليه فرعون، لن يصل إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه آية معترضة في سياق هذه القصة، قصة أحد، تذكيرا بما حصل. الله تعالى يطمئن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ويقول يعني لا تخافوا، فإذا جاء المشركون بثلاثة آلاف فالله تعالى كما نصركم في بدر قادر، وأنتم أذلة ضعفاء قادر على ينصركم الآن ولو كثر عدد المشركين. وعدد المسلمين أيضا كثر، كانوا في بدر 310 والآن صاروا 700، وعدد المشركين أيضا تضاعف ثلاث مرات، كانوا 1000 وصاروا 3000. فالله تعالى طمأنهم وذكرهم بما حصل وبنصره السابق، فهو قادر على أن ينصرهم الآن. ولقد نصركم الله ببدر، أي في غزوة بدر، وبدر هذا ما بين مكة والمدينة معروف، قال له بدر، بئر سمي بهذا الاسم نسبة إلى الرجل الذي حفر تلك البئر، قال اسمه بدر فسمي ماء بدر، صار يسمى بدرا، ببدر وأنتم أذلة، أذلة أي مستضعفون، عددهم قليل وعددهم قليلة فهم أذلة، ليس معنى الذل يعني في أنفسهم أذلة، لا، أنهم يستذلون من غيرهم لقلة العدد والعدد، فغيرهم يراهم ضعفاء وهم كذلك في الواقع، يعني هم ضعفاء ولا يستطيعون بأنفسهم أن ينتصروا على 1000 فارس مدجج بكامل السلاح، فيعني لولا نصر الله ما انتصروا، هم ضعفاء بالنسبة للمقاييس المادية، هم ضعفاء من جهة العدد ومن جهة العدد ومن جهة التعب والفقر والنصب، هم كانوا يمشون يعتقبون كل ثلاثة يعتقبون بعيرا واحدا، كل ثلاثة يركبون بعيرا واحد، ثلاثة أو أربعة يركبون بعيرا واحد، فما وصلوا بدرا إلا بعد الجهد والتعب والجوع، فوصلوا منهكين متعبين، فلا مقارنة من ناحية الأسباب بين حال المسلمين وحال المشركين. المشركون جاءوا بالفخر والخيلة والأموال والسلاح، وجاءوا بحدهم وحديدهم يتفاخرون، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس يصدون عن سبيل الله، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اتقوا الله أي بفعل أوامره وترك نواهيه، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف. اختلف المفسرون هل هذا حصل في بدر وإلا حصل في أحد. إذ تقول للمؤمنين، متى حصل هذا القول؟ هل هو في بدر لأن الآية جاءت بعد ذكر بدر، أو أنه في أحد لأن السياق في أحد؟ على قولين، منهم من قال إنه في بدر حصل هذا الحوار يوم بدر، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين. لكن لو قال قائل بدر أمدهم بألف كما ذكر تعالى في سورة الأنفال، وسورة الأنفال نزلت في غزوة بدر كما قال تعالى ويمددكم ربكم بألف من الملائكة مردفين، ليس بتعارض، لأن مردفين يعني إيش؟ يتبع بعضهم بعضا، ذكر ألفا لكنهم مردفين، فقد يكون العدد يتضاعف بسبب الإرداف، ردفه يعني جاء بعده مباشرة. فإذا على القول الأول ما في إشكال، نقول أنه في بدر ولا إشكال، لا تعارض بين الثلاثة والخمسة والألف المذكور في سورة الأنفال، لأنه موصوف بالإرداف فيكون بعده ما يأتي مدد بعد مدد. والقول الثاني أنه في غزوة أحد، هذا في إشكال أيضا. إذا قلنا في غزوة أحد، في غزوة أحد هزم المسلمون ولم يمدهم الله تعالى بالملائكة، وهنا وعدهم بالإمداد والله لا يخلف الميعاد. نقول هذا أيضا ليس في إشكال، لأن الله تعالى شرط الوعد بماذا؟ بالصبر، وعده بالصبر، فلم يحصل الشرط فلم يحصل المشروط. والأقرب الله أعلم أنها في أحد، لأن السياق كله في غزوة أحد، وهذه ذكر بدر جاء عرضا، فالسياق كله في غزوة أحد. فالظاهر يعني الراجح أنها أن هذه المحادثة صارت في أو حصلت في أحد، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بثلاثة آلاف على عدد المشركين، المشركون كانوا ثلاثة آلاف، فالله تعالى وعدهم في أول الأمر بثلاثة، فيكون المسلمون زيادة، ثلاثة آلاف من الملائكة يقابلون ثلاثة آلاف من المشركين، فالمسلمون يكونون زيادة، كأنهم يقاتلون نفلا، يعني كل واحد مقابل واحد، والمسلمون يقاتلون بدون مقابل، فلا شك هذا فيه تطمين. إذا كان عدوك ثلاثة آلاف وجاءك مدد ثلاثة آلاف، معناه أنك ستطمئن وأنك ستقاتل، يعني ما تقاتل معك واحد، يعني ثلاثة مقابل ثلاثة، فأي مشرك قاتلته يكون معك ملك مع عليه، فهذا لا شك أنه تطمين. ثم زادهم تطمينا بقوله بلى إن تصبروا، هذا الشرط، إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم، هذا الفور فيه قولان، فورهم إنه الغضب، فوران من فوران الغضب، لأنه جاءوا حانقين مغضبين بسبب ما أصابهم يوم بدر. والفور القول الثاني أن الفور المراد به الوجهة والسفر، الفور أي الوجهة والسفر، من فورهم أي من وجهتهم ومن سفرهم الذي خرجوا من أجله. وأصل الفور مأخوذ من فوران القدر، بداية الغليان، بداية الغليان، الفور يعني المجيء من الوجهة لبداية المعركة، والفور الثاني بداية الغليان، أنه بدأ الغليان وفار استمر وتواصل حتى وصلوا وهم يغلون غضبا. ولا تشمل الأمرين، أن كل ما معاني ليس بينها تعارض فالآية تحمل عليها جميعا. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، هذه فيه قراءتان بالكسر والفتح، مسومين بالفتح بالكسر أي يسومون، أي يسومون أنفسهم وخيولهم، يعلمونها بعلامات يعرفون بها، وعلى قراءة الفتح مسومين أي معلمين، معلمين بعلامات يعرفون بها، لأن السوم هو العلامة، الخيل المسومة أي التي فيها علامات تعرف. والمعنى الثاني للسوم هو الرعي، ترك الدابة تذهب في المروج يمينا وشمالا ترعى، كما في قوله في ومنه شجر فيه تسيمون، تسيمون أي ترعون دوابكم، قال السائمة من بهيمة العام أي الراعية، الخيل المسومة فسرت بالمعلمة وفسرت بالراعية في المروج. في قول أيضا هنا فسرت بالمعنيين، مسومين أو مسومين، مسومين بالفتح يعني معنى الأول أنهم من السيمة وهي العلامة في أنفسهم بالعمائم، لأنهم جاءوا بعمائم صفر في الحمر، حمر في حنين وصفر في بدر، فهم يأتون بعلامات تميزهم، والمعنى الثاني مسومين أي يتركون خيلهم تذهب تسوم وتذهب يمينا وشمالا في أرض المعركة. لكن المعنى الأول أظهر له العلامة مسومين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ثم بين جل وعلا الحكمة من إنزال الملائكة، قال وما جعله الله أي هذا الوعد بإنزال الملائكة إلا بشرى لكم حتى يفرحوا به ويطمئنوا للنصر ولتطمئن قلوبكم به، وإلا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينصر عباده بدون ملائكة، قادر على أن يهلك أعداءه بدون قتال أصلا، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولكنه قال كما قال تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فيبتلي الله تعالى بعض الناس ببعض ليظهر شر الكافر وعدوانه وقتال المسلمين حتى يستحق شد أنواع العذاب، ومن أجل أن يظهر إيمان المؤمنين وجهادهم وصبرهم وتضحيتهم في سبيل الله. فإذا نزال الملائكة هذا تطمين وبشرى، وإلا فالله تعالى قادر على أن ينصرهم بدون ملائكة، يلقي في قلوبهم الشجاعة والثبات والقوة ويصرف عنهم كيد المشركين ويلقي الرعب في قلوب المشركين فلا ينفعهم لا عدد ولا عدد، ويقتلون ويسرون وهم ينظرون ولا ينتفع لا بكثرة ولا بعدد. ولكن الله جل وعلا حكيم عليم، أن يعني الخوف جبلة في بني آدم، الخوف والضعف وكذا جبلة، الله تعالى أمر بهم لأنه جل وعلا يعلم الضعف الذي في قلوبهم. الآن كما قال جل وعلا لما أمرهم أن يصابروا الواحد يصابر عشرة، قال بعد ذلك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، ثم نسخ العشرة باثنين وأمر الواحد أن يصبر لاثنين. فالله جل وعلا هو الذي خلق الخلق ويعلم أحوالهم، ويعلم جل وعلا أنهم يحتاجون إلى بشرى تطمين بشيء محسوس مرئي، أن بعض الصحابة رأى الملائكة وهم يقاتلون، بعضهم يسمع أصواتهم وهم يقاتلون، كما جاء في الصحيحين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من المؤمنين قال بينما أنا أشتد خلف رجل من المشركين إذ سمعت ضربة بالصوت وصوت الفارس يقول أقدم حيزوم، يعني اسم فرس الملك، وما رأى الملك فسمع صوته، قال فخر المشرك سقط على الأرض وقد خطم يضربون بالسياط، يكون ضربة صوت ويكون أخضر وضاء المسلمون يقتلون بالسيوف، لا شك أن يكون فيها تشجيع تطمين وتثبيت. ولا بشرى هذه الحكمة من مشروعية الجهاد ليقطع طرفا، ما قال ليقطع المشركين، لا بد أن يبقى مشركون، ولا يتصور أن تخلو الأرض من المشركين، هذا ما يتصور، لكن يقطع طرفا، لأن المشركين يوجد منهم من يقاتل ويحارب ويصد عن سبيل الله وهم الحكام والجيوش، فالله تعالى أمر بكسر هذا الحاجز وقطع ذلك الطرف حتى تنفتح البلاد للمسلمين فيدخلون منتصرين فاتحين فينشرون دين الله عز وجل. فمن شرح الله سبحانه كتب له الله السعادة قبل الإسلام وأسلم وما أكثرهم، ومن حقت عليه الشقاوة والعياذ بالله فإنه يأبى وتضرب عليه الجزية ويقر على دينه بدفع الجزية. الله تعالى أخبر أنه يقطع طرفا من الذين كفروا، أي يهلك يعني بعض الكافرين وهم المعاندين المحاربين، يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم، يعني حتى المحاربون ليس بشرط أن يقتلوا كلهم، مثل ما حصل في بدر، قطع طرفا وكبت البقية ورجعوا منهزمين، رجعوا بغيظهم لم ينالوا خيرا. فهذه الحكمة من القتال، أنه يقتل من يقتل من المشركين ويهزم بقية ويكبتون وتفتح البلاد وينتشر دين الله جل وعلا. ثم قال تعالى ليس لك من الأمر شيء، هذا لشك خطاب شديد للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعلم الناس كلهم أن الله جل وعلا هو المتفرد بالملك والتدبير، وأنه لا أحد له شيء من ذلك، حتى ولو كان حب الخلق إلى الله وسيد ولد آدم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل هذه الحالة الشديدة، فإنه بعد أحد لما أصيب الإصابات المعروفة هشمت البيضة هي المغفر على رأسه، وشد صار في رأسه الشجار من هشم البيضة، وكسرت رباعيته وهي ما بعد الثنية، ودخلت حلقتان من حلقات المغفر في وجنته عليه الصلاة والسلام، كسرت رباعيته بحجر، قالوا ضربوا ابن قمية رماه بحجر فأصابه جرح شفته وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام، وضرب على وجهه وعليه المغفر فدخلت حلقتان وهي المسامير، دخلت في وجنته حتى غاصت في العظم وهشمت البيضة على رأسه، فأصيب بجراح شديدة عليه الصلاة والسلام. فمع شدة ما أصابه قال عليه الصلاة والسلام كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى الله كما جاء في الصحيحين. في اللفظ الآخر كيف يفلح قوم شدوا نبيهم، يعني استبعد فلاحهم في مثل هذه الحال، دعاهم إلى الله، جاءهم ليخرجوا من الظلمات إلى النور فكذبوه وأخرجوه وقاتلوه وجرحوه، وهو يريد أن يخرجهم من النار إلى الجنة، فهو جاءتهم بأحسن شيء وهم قبلوا بأسوأ شيء. فالإنسان لو سب مسلما فصار فاسقا، فكيف من يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عازم على قتله لكنه عجز، فهو باع باسم القتل أنه عزم عليه وفعل ما يستطيع وعجز عن الباقي فيبوء به كأنه قتله. فيعني لما اشتد الحال قال هذه الكلمات كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم ويدعوهم إلى الله. وقال أيضا كان يقنط يقول اللهم لعن فلان وفلانا من المشركين كما ثبت في صحيح البخاري. فالآية نزلت بمجموع الأمرين، كيف يفلح ولعن من لعن من رؤوس المشركين، فأنزل الله تعالى هذه الآية التي فيها تربية بليغة مع الجراح مع الهزيمة مع ما حصل من الشدة، ومع ذلك الله تعالى لا يحابي أحد من خلقه، ليس لك من الأمر شيء، يعني ما عليك إلا البلاغ فقط. أما معال العباد وماذا يصل لهم، هل يدخلون النار ويدخلون الجنة وكذا، هذا ليس إليك، عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أمر الحساب هذا لا تقربه، هذا أمره إلى الله جل وعلا، فلا يرضى جل وعلا أن يتدخل في أمر الربوبية كائن مكان، ولو كان خليله وأحب الخلق إليه محمد عليه الصلاة والسلام. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ذكر الاحتمالات، يعني الأمر إلى الله، إن شاء تاب عليهم هداهم للإسلام، وقد فعل جل وعلا ببعضهم كصفان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل كان معه في أحد، ومثل سهيل بن عمر والحارث بن هشام وما شابه هؤلاء، هدى الله تعالى يعني بعض الصناديد ودخلوا في الإسلام، أبو سفيان بن حرب وهو رئيس القوم يوم أحد هداه الله وأسلم، فالله تعالى سبق في علمه أن يسلموا، فلم يقر نبيه عليه الصلاة والسلام على استبعاد الفلاح أو اللعن. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم تاب على بعضهم أو يعذبهم، عذب البعض الآخر وماتوا على شركهم فعذبهم، ويتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون. هم صحيح الآن ظالمون لكن مآلهم غيب، ولا أحد يتدخل في أمور الغيب والأمور الكونية، هذه أمر إلى الله جل وعلا. وفي شبيه بهذه الآية وشبيه بهذا الموقف حصل لمن؟ لنوح عليه السلام بعد الدعوة الطويلة 1,050 عاما وهو يدعو دعاء عظيما وصبر صبرا بليغا، يعني من يصبر 1,050 عاما وهو يكذب ويضطهد، دعاهم سرا وجهارا وأسررت لهم وأعلنت لهم إسرارا، أعلنت لهم أسررت لهم إسرارا، دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا 1,050 عاما، جهد وعمل عظيم، يعني من يقوم بهذا العمل؟ ثم بعد ذلك ويغرق ولده بين عينيه وهو فلذة كبده، ولو كان كافرا فالعاطفة موجودة، وتعلم نوح عليه السلام لذلك، فدعا الله أن يغفر لولده الذي مات الذي غرق مع المشركين، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. هل جامله الله؟ هل حباه؟ هل يعني نزلت عبارة لطيفة؟ لا، نزل عبارة قوية جدا، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن الله تعالى قال فاحمل فيها من كل زوجين وأهلك إلا من سبق عليه القول، فالله تعالى استثنى من سبق عليه القول، فليس من أهلك الذين وعدك الله تعالى بنجاتهم، قال إلا من سبق عليه القول أي من المشركين، الله تعالى عاتبه قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ماذا قال نوح؟ هل أصر ولح وقال يا ربي بس هذا وهل مره كذا؟ على طول رجع، ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. اعترف بذنبه وخطأه واستغفر ربه وبالغ في الاستعطاف والاستجداء حتى غفر الله له، هذا يدل على أن الإنسان له حد معين، مهما كان صالحا ومهما كان تقيا ومهما كان له من القربة والدرجات عند الله جل وعلا فإنه لا يجوز أن يتعدى حده مهما كان. الله جل وعلا قاسم الجبابرة والله جعل واحد القهار، فلا يرضى أن أحدا من المخلوقين يتعدى حدوده ويتدخل في شؤون الله جل وعلا أمور التي ينفرد بها سبحانه. ولذلك فلما حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبي طالب لم يشأ الله له الهداية، حتى يكون هذا عبرة للناس أجمعين، أن البشر لا يملك بعضهم لبعض نفعا وضرا إلا بإذن الله، مهما كان هذا المخلوق ولو كان سيد ولد آدم لا يملك الهداية لعمه ومن أحب الناس إليه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والله تعالى ما حاب نبيه عليه الصلاة والسلام وخليله في هداية عمه الذي كان يحوطه وينصره ويغضب له سنين طويلة وهو ينصره ويحميه، وحرص عليه الصلاة والسلام على هدايته فلم تحصل. كذلك لوط ونوح عليهم السلام لم يستطيعوا أن يهدوا أقرب الناس إليهم زوجاتهم، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين، فأين المشركون من هذا الذين يتعلقون بالمخلوقين ويزعمون أنهم ينفعون ويضرون وأنهم يفرجون الكربات وأنهم يشفون الأسقام ويتصرفون في الكون؟ ما أبعد هذا، هؤلاء خيرة الله من خلقه، هذا نوح، إبراهيم، لوط، محمد عليه الصلاة والسلام لم يملك هو يستطيع أن يهدو أقرب الناس إليه، إبراهيم عليه السلام حاول كثيرا مع أبيه فلم يستطع، يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي 4 مرات، والله تعالى يذكر حواره وتلطفه مع أبيه وحاول فيه في هدايته فلم يفلح، ويشفع له يوم القيامة كما ثبت في صحيح البخاري فلا يقبل الله شفاعته. كل هذا ليعلم الناس أنهم عبيد ضعفاء مربوبون ليس لهم من الأمر شيء، وأن الأمر كله بيد الله جل وعلا. تعرف قصة الذي أحبط الله عمله بكلمة واحدة، ماذا قال؟ قال والله لا يغفر الله لك، تعدى حدوده، مع أنه كان مجتهدا في العبادة، كان عابدا مجتهدا في العبادة، عنده جهل وأعجبته نفسه، والآخر كان مسرفا عن نفسه في المعاصي، يعني الفرق بين الاثنين. فيعني اغتر كثرة عبادته وكثرة معاصي أخيه، فرآه على ذنب استعظمه، قال والله لا أغفر الله لك، فغضب الله عليه لأنه تعدى حدوده وتطاول على أمر الله جل وعلا. فقال جل وعلا من ذا الذي يتألى أن يحلف، من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عمله. غفر له مجانا بدون شيء، عاصي لم يتب، لكن غفر له ليري ذلك العابد أن الأمر بيد الله وأنه يفعل ما يشاء، وأنه غني عن طاعة المطيعين، فإنما الابتلاء والامتحان. وهذا العمل الكثير الطويل أحبطه الله تعالى كله بكلمة واحدة والعياذ بالله، فيها عجب إعجاب بالنفس واحتقار لأخيه وتطاول على الله جل وعلا، حتى يعرف العبد قدره ويتأدب مع ربي جل وعلا، فلا يتعدى حدوده مهما كان عنده من صلاح وخير. نسأل الله التوفيق. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا تتميم للآية التي قبلها، لله ما في السماوات وما في الأرض، أي ملكا وتصرفا وعبيدا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. حتى يقطع الطمع في التصرف في الكون والتدبير في ملكوت الله جل وعلا. يقف قوله تعالى الذين آمنوا لا تأكلوا الربا مضاعفا مضاعفة، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.